يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخوان المستمعين في مجلس من مجالس التعليق على تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى للجزء الأول من القرآن الكريم، ووصلنا إلى قول الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. نستمع للآيات ثم نقرأ التفسير ونعلق عليه بما تيسر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
قال رحمه الله تعالى: أي إذا نهي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض، وهو العمل بالكفر والمعاصي، ومنه إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتهم للكافرين، قالوا إنما نحن مصلحون. فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض وإظهار أنه ليس بإفساد، بل هو إصلاح قلبا للحقائق، وجمعا بين فعل الباطل واعتقاده حقا. وهؤلاء أعظم جناية ممن يعمل بالمعاصي مع اعتقاد تحريمها، فهذا أقرب للسلامة وأرجى لرجوعه. ولما كان في قولهم إنما نحن مصلحون حصر للإصلاح في جانبهم، وفي ضمنه أن المؤمنين ليسوا من أهل الإصلاح، قلب الله عليهم دعواهم بقوله: ألا إنهم هم المفسدون. فإنه لا أعظم إفسادا ممن كفر بآيات الله وصد عن سبيل الله وخادع من كفر بآيات وصد عن سبيل الله وخادع الله وأولياءه ووالى المحاربين لله ورسوله، وزعم مع هذا أن هذا إصلاح. فهل بعد هذا الفساد فساد؟ ولكن لا يعلمون علما ينفعهم، وإن كانوا قد علموا بذلك علما تقوم به عليهم حجة الله. وإنما كان العمل بالمعاصي في الأرض إفسادا، لأنه سبب لفساد ما على وجه الأرض من الحبوب والثمار والأشجار والنبات، لما يحصل فيها من الآفات التي سببها المعاصي. ولأن الإصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة الله والإيمان به. لهذا خلق الله الخلق وأسكنهم في الأرض وأدر عليهم الأرزاق ليستعينوا بها على طاعته وعبادته، فإذا عمل فيها بضده كان سعيا فيها بالفساد وإخرابا لها عما خلقت له. أقول: وقلب الحقائق صفة كل مفسد يريد أن يدعو الناس إلى ضلاله، إذ يسفه من الآخرين من أهل الخير وأهل الحق، وينصر باطله بأن يلبسه لباس الحق. فإن الإصلاح سمة دعوة عباد الله الصالحين والأنبياء، كما قال تعالى في قصة شعيب: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وأهل النفاق قلبوا حقيقة فعلهم من كونهم مفسدين إلى وصف أنفسهم بالإصلاح، وهذا من مما ذكره الله عز وجل في وصفهم أنهم يلبسون الباطل لباس الحق، فيقلبون الحقائق لأجل أن يموهوا على الناس، وهذا في كل زمن ودهر ترى أهل الباطل يلبسون أنفسهم لباس الحق لأجل أن يتقبل الناس قولهم وفكرهم واعتقادهم، فينبغي الحذر منهم وأن تعامل هذه المصطلحات بمعناها وفحواها لا بظاهر مبناها، فإن الإنسان يدعو إلى التوحيد مثلا وهو في حقيقة أمره داعية إلى الشرك، مثل بعض الفرق لديهم من الأصول الستة، هم المعتزلة لهم أصولا لهم أصول ستة منها التوحيد، فلما تأتي إلى التوحيد تراه نفي صفات الله سبحانه وتعالى وتعطيلها، نفي صفات الله سبحانه وتعالى وتعطيلها، وهذا يتنافى مع المعنى للتوحيد من إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المصطلحات الشرعية التي استعملها المعتزلة وتحتوي الثورات والخروج على الحكام ونحو ذلك، وكذلك الخوارج. الخوارج لما خرجوا على علي بن أبي طالب كان شعارهم أن الحكم إلا لله، وشعارهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعلمون ما ورد فيهم من ذم من رسولنا صلى الله عليه وسلم وأنهم كلاب النار وأنهم شر الخلق والخليقة، ويتكرر ذات الشعار اليوم في زماننا لما يرفعه بعضهم تحت اسم الحاكمية فيكفرون حكام المسلمين وشعوبهم وجيوشهم وأمنهم ورجال أمنهم تحت شعار الحاكمية، وهم لا يريدون الحاكمية كما يدعون، وإنما يريدون حزبهم ومبادئهم وأمورهم الخاصة للأسف الشديد. لذلك هذا من فعل أهل النفاق، قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون. فقال الشيخ فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض وإظهار أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح قلبا للحقائق وجمعا بين فعل الباطل واعتقاده حقا، وهؤلاء أعظم جناية ممن يعمل بالمعاصي مع اعتقاد تحريمها. ثم قال الله سبحانه
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.
قال المصنف رحمه الله تعالى أي إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس أي كإيمان الصحابة رضي الله عنهم، وهو الإيمان بالقلب واللسان، قالوا بزعمهم الباطل أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون قبحهم الله الصحابة رضي الله عنهم لزعمهم أن سفههم أوجب لهم الإيمان وترك الأوطان ومعاداة الكفار، والعقل عندهم يقتضي ضد ذلك فنسبوهم إلى السفه، وفي ضمن ذلك أنهم هم العقلاء أرباب الحجى والنهى أو أرباب الحجى والنهى، فرد الله ذلك عليهم وأخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة، لأن حقيقة السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه وسعيه فيما يضرها، وهذه الصفة منطبقة عليهم وصادقة عليهم كما أن العقل والحجة معرفة الإنسان، معرفة الإنسان بمصالح نفسه والسعي فيما ينفعه وفي دفع ما يضره. وهذه الصفة منطبقة على الصحابة والمؤمنين، فالعبرة بالأوصاف والبرهان لا بالدعاوى المجردة والأقوال الفارغة. أقول: وفي قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، وقد فسر المصنف رحمه الله تعالى الناس هنا بالصحابة، فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو إيمان الصحابة رضوان الله عليهم. ومن أراد إيمانا كما يحب الله ويرضى فعليه بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. وهنا ابن كثير رحمه الله تعالى قال في قوله تعالى: آمنوا كما آمن الناس، قال: أي كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر المؤمنين به وعنه، وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجر. وقد قال الله عز وجل في سورة البقرة في الآية 136-137: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فالإيمان بمثل ما آمن عليه الصحابة رضوان الله عليهم هو سبب وسبيل للهداية. ولكن هؤلاء أهل النفاق لأجل أن يبرروا لأنفسهم ولغيرهم اتهموا الصحابة رضوان الله عليهم بالسفه، في حين أن السفه حقيقة هو ما عليه أهل النفاق ومن سار على طريقهم ودربهم. ثم قال الله سبحانه:
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون.
قال المفسر السعدي رحمه الله: هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وذلك أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين أظهروا أنهم على طريقتهم وأنهم معهم، فإذا خلوا إلى شياطينهم أي كبرائهم ورؤسائهم بالشر قالوا إنا معكم في الحقيقة وإنما نحن مستهزئون بالمؤمنين بإظهارنا لهم أننا على طريقتهم، فهذه حالهم الباطنة والظاهرة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، وهذا جزاء لهم على استهزائهم بعباده، فمن استهزائه بهم أن زين لهم ما كانوا فيه من الشقاء والأحوال الخبيثة حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين لما لم يسلط الله المؤمنين عليهم. ومن استهزائه بهم يوم القيامة أنه يعطيهم مع المؤمنين نورا ظاهرا، فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفئ نور المنافقين وبقوا في الظلمة بعد النور متحيرين، فما أعظم اليأس بعد الطمع. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. قوله: ويمدهم، أي يزيدهم في طغيانهم أي فجورهم وكفرهم. يعمهون أي حائرون مترددون، وهذا من استهزائه تعالى بهم.
وفيه هنا قوله في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم،
نقل ابن كثير رحمه الله تعالى عن قتادة قال: رؤوسهم وقادتهم في الشرك والشر،
وقال ابن جرير: وشياطين كل شيء مردته، وتكون الشياطين من الإنس والجن، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقوله تعالى: في طغيانهم يعمهون، قال ابن كثير: في ضلالهم وكفرهم الذي غمرهم دنسه وعلاهم رجسه، يترددون حيارى ظلالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا، لأن الله تعالى قد طبع على قلوبهم وختم عليها وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاها، فلا يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا. قال السعدي رحمه الله: ثم قال تعالى كاشفا عن حقيقة أحوالهم:
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
قال السعدي رحمه الله: أولئك أي المنافقون الموصوفون بتلك الصفات، الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي رغبوا في الضلالة رغبة المشتري في السلعة التي من رغبته فيها يبذل فيها الأموال النفيسة، وهذا من أحسن الأمثلة، فإنه جعل الضلالة التي هي غاية الشر كالسلعة، وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن، فبذلوا الهدى رغبة عنه في الضلالة رغبة فيها، فهذه تجارتهم، فبئس التجارة، وهذه صفتهم فبئست الصفقة، أو هذه صفقتهم فبئست الصفقة. وإذا كان من يبذل دينارا في مقابلة درهم خاسرا، فكيف من بذل جوهرة وأخذ عنها درهما؟ كيف من بذل الهدى في مقابلة الضلالة واختار الشقاء على السعادة ورغب في سافل الأمور وترك عاليها، فما ربحت تجارته بل خسر فيها أعظم خسارة. أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وقوله وما كانوا مهتدين تحقيق لضلالهم، وأنهم لم يحصل لهم من الهداية شيء، فهذه أوصافهم القبيحة. ثم ذكر مثلهم الكاشف لها غاية الكشف، فقال:
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
أي
مثلهم المطابق لما كانوا عليه كمثل الذي استوقد نارا، أي كان في ظلمة عظيمة وحاج إلى النار شديدة فاستوقدها من غيره، ولم تكن عنده معدة بل هي خارجة عنه. فلما أضاءت النار ما حوله ونظر المحل الذي هو فيه وما فيه من المخاوف وأمنها وانتفع بتلك النار وقرت بها عينه وظن أنه قادر عليها، فبينما هو كذلك إذ ذهب الله بنوره فزال عنه النور وذهب معه السرور، وبقي في الظلمة العظيمة والنار المحرقة، فذهب ما فيها من الإشراق وبقي ما فيها من الإحراق، فبقي في ظلمات متعددة، ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر والظلمة الحاصلة بعد النور. فكيف يكون حال هذا الموصوف؟ فكذلك هؤلاء المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين ولم تكن صفة لهم، فاستضاءوا بها مؤقتا وانتفعوا، فحقنت بذلك دماؤهم وسلمت أموالهم، وحصل لهم نوع من الأمن في الدنيا. فبينما هم كذلك إذ هجم عليهم الموت فسلبهم الانتفاع بذلك النور، وحصل لهم كل هم وغم وعذاب، وحصل لهم ظلمة القبر وظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة المعاصي على اختلاف أنواعها، وبعد ذلك ظلمة النار وبئس القرار. فلهذا قال تعالى عنهم: صم أي عن سماع الخير، بكم أي عن النطق به، عمي عن رؤية الحق فهم لا يرجعون، لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه فلا يرجعون إليه، بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال فإنه لا يعقل وهو أقرب رجوعا منهم. ثم قال تعالى: أو كصيب من السماء، أي كصاحب صيب وهو المطر الذي يصوب، أي ينزل بكثرة، أو نقول المطر الذي يصوب أي ينزل بكثرة، فيه ظلمات، ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر، وفيه رعد وهو الصوت الذي يسمع من السحاب، وفيه برق وهو الضوء اللامع المشاهد مع السحاب، كلما أضاء لهم البرق في تلك الظلمات مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا أي وقفوا. فهكذا حالة المنافقين إذا سمعوا القرآن وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده، جعلوا أصابعهم في آذانهم وأعرضوا عن أمره ونهيه ووعده ووعيده، فيروعهم وعيده وتزعجهم وعوده، فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم ويكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعد فيجعل أصابعه في أذنيه خشية الموت. فهذا ربما حصلت له السلامة، وأما المنافقون فأن لهم السلامة، وهو تعالى محيط بهم قدرة وعلما فلا يفوتونه ولا يعجزونه، بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء. ولما كانوا مبتلين بالصمم والبكم والعمى المعنوي ومسدودة عليهم طرق الإيمان، قال تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، أي الحسية، ففيه تخويف لهم وتحذير من العقوبة الدنيوية، ليحذروا فيرتعدوا عن بعض شرهم ونفاقهم، إن الله على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء، ومن قدرته أنه إذا شاء شيئا فعله من غير ممانع ولا معارض. وفي هذه الآية وما أشبهها رد على القدرية القائلين بأن أفعالهم غير داخلة في قدرة الله تعالى، لأن أفعالهم من جملة الأشياء الداخلة في قوله: إن الله على كل شيء قدير. هنا في قوله تعالى: صم بكم عمي، قال الشيخ الشنقيطي: ظاهر هذه الآية أن المنافقين متصفون بالصمم والبكم والعمى، ولكنه تعالى بيّن في موضع آخر أن معنى صممهم وبكمهم وعماهم هو عدم انتفاعهم بأسماعهم وقلوبهم وأبصارهم، وذلك في قوله جل وعلا: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقوله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، الصيب المطر، يقول الشنقيطي الصيب المطر، وقد ضرب الله في هذه الآية مثلا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم بالمطر، لأن بالعلم والهدى حياة الأرواح كما أن بالمطر حياة الأجسام. وأشار إلى وجه ضرب هذا المثل بقوله جل وعلا: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وقد أوضح صلى الله عليه وسلم هذا المثل المشار إليه في الآيتين في حديث أبي موسى المتفق عليه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وقوله تعالى: فيه ظلمات. ضرب الله تعالى في هذه الآية المثل لما يعتري الكفار والمنافقين من الشبه والشكوك في القرآن بظلمات المطر المضروب مثلا للقرآن، وبين بعض المواضع التي هي كالظلمة عليهم لأنها تزيدهم عمى في آيات أخرى لقوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، لأن نسخ القبلة يظن بعض ضعاف اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على يقين من أمره، حيث يستقبل يوما جهة ويوما آخر جهة أخرى، كما قال تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وصرح بأن نسخ القبلة كبير على غير من هداه الله وقوى يقينه بقوله: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، إلى آخر كلامه. ورعد، قال: ضرب الله المثل بالرعد لما في القرآن من الزواجر التي تقرع الآذان وتزعج القلوب. وقوله وبرق، ضرب تعالى المثل بالبرق لما في القرآن من نور الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة، وقد صرح بأن القرآن نور يكشف الله به ظلمات الجهل والشك والشرك، كما تكشف بالنور الحسي أو كما تكشف بالنور الحسي ظلمات الدجى، كقوله: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. أقف عند هذا الحد ونستكمل إن شاء الله تعالى الكلام على هذا المثل في مجلسنا القادم. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.